شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رمضان الدوحة. سنتوقف في هذه الحلقة مع بعض الدروس والعبر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أهل بيته، مع الأطفال، مع من يكون في خدمته، ومواضيع أخرى تتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. أرحب بضيوفي الأعزاء فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري، حياك الله شيخ الوهاب، سعداء بك معنا في هذه الحلقة.
وأنا بكم أسعد بلقياكم وإياكم، الله يرعاك.
أيضا الشيخ يوسف الحمادي، حياك الله شيخ يوسف، سعداء بك معنا في حلقة رمضان الدوحة.
الله يحييك يا شيخ.
الشيخ عبد الوهاب، لا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حياته، أعتقد الإنسان لا يمل بالحديث فيها، لكن نريد أن نتكلم أول شيء عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله. ثم تفضلت، يعني الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عذب مأنوس، تجد فيه النفوس مستراحها وتجد فيه النفوس أشواقها. فإذا أردنا أن ندخل إلى هذا المجال، مجال الحياة النبوية داخل البيت، الشيء العجيب أن الأصل في البيت أنه تغلق الأبواب وترخى الستور وتكون حياة خاصة، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تجد أننا نحن الآن في جلستنا هذه نعرف من حياة النبي الخاصة أكثر مما نعرف من حياة آبائنا وأمهاتنا اللي عشنا معهم. حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيت من زجاج، حياته شفافة. فنحن الآن بعد 1400 سنة نعقد جلسة في الدوحة في هالقناة عشان نتكلم ما الذي كان يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الشفافية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بحيث أننا الآن بنتكلم عن النبي مع زوجته كيف يفعل، مع أبنائه، مع خدمه، هذه الحياة المبهرة. أننا بعد 1400 سنة نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل في بيته الذي الأصل في بيوت الناس أن أبوابها مغلقة وسترها مرخاة. لماذا ذلك؟ لأن النبي قدوة، النبي قدوة في خصوصيته في حياته الخاصة. وذلك قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لأن حالهم مع أزواجهم وحالهم مع ذراريهم وأبنائهم هي مجال اقتداء. إذا دخلنا دلفنا بيت النبي صلى الله عليه وسلم سنجد بيتا متقارب الجدر، متطامن السقف، قليل المتاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة التي كان يجريها معه جعل من بيوتاته صناديق للسعادة والأنس. فالحياة النبوية في البيت حياة مأنوسة، حياة سعيدة، حياة فيها بهجة، فيها تفاعل، فيها إشعار بالغ بأهمية الطرف الآخر، سواء كان زوجة، سواء كان ابن أو بنت أو خادم، كل يشعر بأهميته. وللنبي صلى الله عليه وسلم براعة بالغة في الإشعار بالأهمية، يعني عندما تشعر الزوجة أنها مهمة عند زوجها، ما هي بشيء هامشي، ما هي طرف آخر يستمع التوجيهات فقط، لا، الزوج يشعر بأهميتها ويهتم بهمومها. وللنبي براعة في هذا. وأنا بديت بموضوع الأهمية لأنه قوام الحياة الزوجية، لا يحطم الحياة الزوجية مثل شعور أحد الطرفين بالتهميش. أما إذا شعر كل طرف بأنه مهم تفاعلت الحياة الزوجية، وصار كل طرف يشعر بأن الطرف الآخر يعنيه ومهم له مثل ما أنه مهم له. وللنبي مثل ما قلت لك براعات عجيبة في إشعار بالأهمية. ممكن نأخذ مشهد
نسمع من الشيخ يوسف الآن أيضا، ثم أيضا نتكلم في قصص أيضا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يوسف.
بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، بداية لم أعتد أجلس أمام الشيخ عبد الوهاب إلا ناهلا منه، كذلك أمام من رباني وتعلمت على يده كذلك. فحالكم الآن كحال الإمام أحمد حينما كان يجلس أحد طلابه ليأخذ أجر حلقة الذكر لا ليستفيد، وإنما أنا متكلم لتقوموني، فأنتم أكبر مني وأعلم مني.
كلنا في محضر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه نقتبس ومنه نستفيد صلى الله عليه وسلم.
مثل ما ذكر الشيخ عبد الوهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهل بيته يشعرهم بالأهمية، بل أنه كان يعني يشعرهم بجانب قد يخجل منه بعض الرجال، وجانب الحب. حينما يجلس يعني أحد الرجال يتكلم مع زوجته لا يتكلم بكلام أريحي، خشية أن ذلك الكلام يكون فيه قادح من أو خارم من خوارم المروءة، كيف أنا رجل أتكلم بالطريقة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أهل بيته، كان مثل ما نقول يدلع عائشة، يقول لها يا حميراء أي شديدة الحمرة، أليس يعني هذا إذا أردنا أن ننزله على المقاييس أو مقاييس بعض الرجال الآن قد يعتبرون خارم من خوار المروءة، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد كان يتبسط مع من؟ مع أهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم من كثر تبسطه مع أهل بيته هو القائد المهتم بهموم الأمة كان يسابق عائشة. تقول عائشة سبقت النبي صلى الله عليه وسلم سبقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحمة أي سمعت قليلا سبقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقني، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش وهو القائد، قال هذه بتلك، هذه بتلك،
واحدة بوحدة
واحدة بوحدة، يعني بساطة مع أهل بيته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الإناء من يد عائشة وينظر في الموضوع الذي شربت منه عائشة ليشرب منه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعني احنا قد نعده شيء ما يسوى او شيء يعني كلام فاضي، لكن هو في قلب المرأة كان يعني يكون اعظم من الجبال. كذلك هو كان في قلب عائشة ام المؤمنين يعني اعظم من الجبال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ينتبه من غضب عائشة منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني اعلم ان كنت عني راضية او كنت عني غاضبة، إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت عني غاضبة قلت لا ورب إبراهيم. شوف يعني أبسط الأمور النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه الشفافية في ملاحظة التعبير زلالته على النفسية
صلى الله عليه وسلم.
وبدأ الزوج يعرف أنه والله زوجته متى تكون زعلانة وتكون راضية، لأن بعض الرجال لا يعرف زوجته متى تكون راضية ما تكون زعلانة،
أو قد لا يهتم أصلاً بزواجها وغضبها.
زعلت ولا مرض؟
وهذه يعني هذا مدمر لحياة الزوجية.
نريد الشيخ موقف أيضاً عن حياة سلم مع بيت على ذكر الشيخ يوسف جزء منها، وأيضاً نريد للمشاهد الكريم أن نربط أيضاً حياة سلم مع حياتنا إحنا اليوم. يمكن إحنا من زوجين قديماً، لكن الشيخ يعني من
حديث واحد بعرس ما شاء الله. فتفاعله مع أحداث الزواج تكون لها إبهاج. طبعا مثل ما كنت قبل شوي أركز على موضوع إشعار بالأهمية، هو من خلال الاهتمام بما يهم الطرف الآخر زوجا وزوجة. عندما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فيدخل بيته، الإنسان جاي من غزوة جاي عنده يعني قضايا كبيرة وعنده أحداث كبيرة بيتكلم عنها وعنده أشياء يعني مزدحمة في ذهنه الأصل يتكلم عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل البيت يدخله كزوج، ما يدخل كقائد ولا كزعيم، يدخل كزوج. دخل النبي، لما دخل بيته فتح الباب تحرك الهواء، حرك الباب ستر وضعته عائشة على كوة فجوة في الجدار، يعني مثل هالكوة هذه. فالرسول في غزوته تصرفت عائشة في البيت فوضعت ستارة على الكوة هذه،
زينت البيت،
الكوة هذه وضعت فيها ستارة ووضعت فيها لعبها، لأن يعني عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لم تتجاوز مرحلة الطفولة إلا بقليل، فهي لا زالت مشدودة إلى وسائل الطفولة ولعب الطفولة. فلما حركت الريح هذا الستر كشفت ما تحته، فإذا تحته لعب عائشة، وإذا بالنبي الآن ترك كل ما خلفه من أحداث الغزوة وتوجه إلى هذا الستر فرفعه، قال عائش ما هذه؟ طيب الرسول ما يشوفها ما يدري وشي، هو يعني يعرف ما هذه لعب، عارف، لكن هذا من باب الاهتمام، الإشعار بالأهمية. عائشة من غير ما تشعر دخلت في الدور، فجت للنبي بتشرح له، قالت يا رسول الله هذه بناتي، يعني لعبي، زي ما بناتنا الآن يقولون عرايسي ولا بناتي، بناتي. لفت منظر النبي وجود فرس بين اللعب وله أجنحة من جلد، فقال وما هذا بينهن؟ قالت يا رسول الله هذا فرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرس وله أجنحة؟ هنا خلاص عائشة دخلت في الدور تماما، وبدت تحس إن غاب عن بالها الآن أن الرسول يسألها سؤال اهتمام، الآن بدت تشعر أنها، دعني أتبسط وأقول، في موقف المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت أما علمت الرسول يقولها ما هذا؟ قالت فرس. قال فرس له أجنحة؟ قالت أما علمت. أنا أتخيل شكل عائشة الآن وهي مبتهجة أنها في موقف الآن اللي بيشرح للنبي بعلمه، أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس لها أجنحة؟ الله يرضى عن عائشة. أصلا عائشة ما عرفت سليمان إلا من محمد، لولا محمد لا عرفت سليمان ولا عرفت فرس سليمان، فرس سليمان. لكن من شدة إقبال النبي دخلت هي في الدور بدأت تشرح وتعلم. طيب وين أحداث الغزوة؟ وين أحداث السفر؟ جعلها النبي جانبا وركز على ما يهم عائشة، اللي يهم عائشة لعبها، يعيشها، يهمها عرايسها. أنا ويا شيخ أحمد وأخ يوسف أطرح سؤال، إذا كان هذا اهتمامه وهو قد أتى من غزوة اهتمامه بلعب عائشة، فكيف اهتمامه بعائشة؟
أكبر.
كيف اهتمامه بحياتها، اهتمام بشخصيتها، إذا كان هذا اهتمام بلعبها؟ كأنه يقول لها أنا أهتم بما تهتمين به. إذا شعرت عائشة أن الشيء اللي يهمها وهو لعبها هذا اهتمام النبي بها، فكيف اهتمام بشخصيتها، اهتمام بمشاعرها مثل ما أشار، بغضبها، برضاها، كيف اهتمامها بأبيها، بأمها، كيف اهتمام بحد؟ بهذه الطريقة يصبح الرجل من المرأة بمكان، وإذا قامت هي بذات الدور تصبح المرأة من الرجل بمكان. إذا نقول الآن في حياتنا
أيوه.
كل واحد منا يشعر الطرف الثاني بالأهمية، ينبغي أن أشعر زوجتي بأنها مهمة. إذا كان الرسول اهتم بلعبها، أجل ما يهتم بلبسها لو لبست؟ إذا ينبغي أني أشعر زوجتي أني أهتم بلبسها إذا لبست، أهتم بالطعام إذا صنعته، أشعر بالتغيير. هي أحيانا تغير، طيب أنا ما أشعر بالتغيير وأشعر أن هذا ألذ وهذا أحسن وهذا كيف عرفتي وهذا من سوالك وهذا من كذا، بحيث تشعر أن أدائها في البيت يتم بمراقبة حفاوة ومراقبة اهتمام، وبذلك يصبح هذا البيت الصغير يصبح عالما كبيرا، لأن كل ما فيه يصبح مهم، يصبح مهم. ومن ذلك العناية بأنس النفوس بالإبهاج، بحيث يكون هذا البيت مأنوس، ما يأتي الإنسان معه همومه. الرسول ترك هموم غزوة كاملة، تركها على عتبة الباب ودخل كزوج. عندما أتي إلى البيت أدخل مع البيت بأنس، بأنس وإبهاج، بحيث يصبح هذا البيت الصغير مساحة واسعة من البهجة. عندما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرق، يعني العظم، هم يأكلون من الطعام، جالس هو يأكل عاجل، مجرد جلوس على الأكل هذا أنس وبهجة، فيأخذ العرق من يد عائشة، العظم اللي هي تأكل منه ينتزعه من يد عائشة، لا ليأكل بدل ما تأكل، ولكن ليبحث عن مكان فمها فيضع فمه حيث أكلت. كأنه يقول أنا آكل اللحمة لكن بريقتك. ويأخذ مثل ما أشار أخي يوسف القدح من يد عائشة فيديره في يده ليضع فمه حيث شربت، كأنه يقول أنا أشرب لكن بريقك. كم رسالة حب ترسل في هذا المشهد، كم رسالة بهجة، كم رسالة أنس. كان بيت النبي بيتا صغيرا لكن ترن فيه الضحكات وتشرق فيه البسمات ويطهر فيه الأنس.
نحتاج الشيخ عبد الوهاب وأيضاً الشيخ يوسف مثل هذه البيوت أن تكون فعلا إذا كان في اهتمام أيضا من الزوج والزوج، وحصل في استقباله أيضا الزوج عندما يدخل البيت في استقباله نجد أيضا ما بعده أنس واهتمام وسعادة. لكن ما زال الحديث مستمر مع ضيوف الكرام، ولكن فاصل قصير ثم نعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام من جديد. الآن وقفتنا مع الشيخ مبارك بن جار الله الجربوعي، فقرة نفحات الصيام. نشوف هذه الفقرة ونرجع لكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور التي ينبغي على المسلم الاهتمام بها في هذا الشهر المبارك فضلا عن غيره هي بر الوالدين والاهتمام بهما. فبر الوالدين قال الله، يقول الله عز وجل فيه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا ينبغي على المسلم في هذا الشهر الجفاء بوالديه أو النظر إليهم أو أن يروه فيما لا يسرهم. وبعض الناس قد يرى مخرجا من هذا فيقول لنفسه: إن أبي أو والدي أو والدتي بره صعب، بمعنى أنه صعب في طبيعته، وهذا لا يبرر للولد جفاء والديه، لأن هذا أبوك، ولو لم يكن محك امتحان لك لم يكن من الناس بار وجاف لوالديه. لو كان الوالدين كلهم على ما يريده الأبناء لم تجد عاقا لوالديه، ولم يتميز الخبيث من الطيب، بل سيكون الناس كلهم على درجة واحد. ولهذا جعل الله للصالح البار الدرجات العلى من الجنة، فالوالد ثالث أبواب الجنة فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. والوالدة قال في الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا في مقدر رحمته إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد، وهذه الوقفة مع نفحات الإمام مع الشيخ مبارك. الحديث الحقيقة الشيخ شعب الوهاب والشيخ يوسف، وأيضا نريد الحديث أكثر عن أيضا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع أيضا مع زوجاته.
النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الشيخ، من فنه في إعطاء الزوجة الأهمية كان حتى يستشيرها في أمور المسلمين، يستشيرهن في أمور المسلمين. في القصة المشهورة في صلح الحديبية، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا في السنة هذه ويعتمروا في السنة القادمة، امتنع الصحابة من أن يسوقوا الهدي وأن يحلقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه غضب، كيف امتنع الصحابة؟ الصحابة كأنهم امتنعوا لا ليرفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اعترضوا على مبدأ كيف احنا أتينا من المدينة ونعود مرة أخرى دون أن نعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين أم سلمة فشكى لها، فأعطته أم سلمة تلك المشورة المشهورة: اخرج ولا تكلم أحد واحلق وسق هديك. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام أم سلمة مهم كلام عاقل، خرج فطبق كلام أم سلمة. لا كما يقول البعض، يعني بعض الناس يقولون لا المرأة يعني استشير مرأة، أنا رجال استشير مرأة. لا يا حبيبي، قد تكون المرأة ذات يعني يكون رجاحة عقل المرأة تسبق في المرأة في رجاحة عقلها تسبق آلاف الرجال. أم سلمة رضي الله عنها أشارت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمشورة هذه: أخرج ولا تكلم أحدا واحلق وسق هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، من بداية حلقة النبي صلى الله عليه وسلم امتثل جميع الصحابة وقلد النبي صلى الله عليه وسلم.
كان هلك وهلك الناس يعني، لكن بفعل المرأة سبحان الله.
سبحان الله، أم سلمة أشارت لتلك المشورة.
نعم، يعني هذا العمل الهدي النبوي السديد في استشارة في قبول مشورة أم سلمة. طبعا الصحابة رضي الله عليهم هم تباطؤوا
تباطؤوا من باب أنهم ينتظرون لعل النبي يغير رأيه، يعني لم يبادروا لعل النبي يغير رأيه. لكن قارن بين هذا الهدي النبوي في قبول مشورة المرأة وبين الهدي الجاهلي الذي مع الأسف قد نرث بعضه عندما نقول عن مشورة المرأة شاوروها وعصوها. طيب تعصيها ليش تشاورها؟ إنما المشورة أولا المشورة فيها إشراك في الهم والأهمية، وفيها تلاقح آراء وشعار المرأة بمكانتها فعلا، فما أشرت إليه حيث جانب سديد.
أيضا يمكن تكلمنا عن عائشة ومعنى سلم، لكن أيضا خديجة وهي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نذكر خديجة وحياتها معنى سلم أعتقد الحديث أيضا مع الشيخ الوهاب يحدث.
تريد أن تعرف كيف كانت تعيش خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر كيف تذكرها بعد أن ماتت،
الوفاء،
يعني كيف كانت ذكراها حاضرة في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم، يهش فقط أن تذكر، يهش تفاعل. تقول عائشة أتت امرأة استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها وفرش لها رداءه وجعل يقول كيف حالكم، كيف جميع هيئتكم، كيف كنتم بعدنا. فرأت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم حفاوة بالغة وإقبال على هذه المرأة. فلما خرجت سألته النبي من هذا، أراك أقبلت عليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع الناس كلهم، لكن رأت حفاوة مضاعفة. فقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يعني هذه المرأة مؤهلاتها إنها كانت تزورهم أيام خديجة، زيارتها أحيت ذكرى خديجة في نفس النبي. أنا هذا المشهد يهزني.
بعد وفاة خديجة،
طبعا بعد وفاة خديجة وبعد ما تزوج بعائشة وغيرها، أنا أقول في نفسي يا الله، هذه امرأة كانت تزورهم أيام خديجة، هش لها وبش واحتفى بهذا كل الحفاوة. يا الله، إذا لو جاءت خديجة ماذا كان يفعل؟ إذا هذه حفاوته بامرأة كانت تزورهم أيام خديجة، أجل لو كانت الذي أتت خديجة، يكون في البيت فيسمع صوت عند الباب فيقول اللهم هالة أخت خديجة، يعني يا رب اجعلها هالة اللي هي أخت خديجة. إذا كان هذه ذكراها مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حفاوة بها، إن حسن العهد من الإيمان، فكيف كانت حياته إذن معها؟ كيف كانت حياته معها؟ لذلك عائشة تقول ما غرت من أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة، مع أني ما عشت معها ولا أدركتها، من كثرة ما كان النبي يذكرها. وكان يقول إني رزقت حبها، إنها كانت وكانت، فيذكر مآثرها، يذكر أفضالها وفضائلها. فهذا ينبغي أن نأخذ منه الوفاء، والوفاء ما ننتظر فيه الممات، الوفاء مع المرأة في حياتها، أن أقف معها عندما تحتاج إلى الموقف، موقف مؤازرة، موقف مواساة، موقف شد على نفسيتها. وللنبي صلى الله عليه وسلم براعة في الوقوف مع المرأة في حال الانكسار. يعني تقول أم سلمة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فراشة الزوجية، فحفظته، وهذه تصيب المرأة بانكسار نفسي، فانسللت ولبست ثياب حيضتي. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك، أنفستي؟ قلت نعم يا رسول الله. وكانها تخيلها وهي تقولها بانكسار، يعني هي لا تريد أن تكون في هذا الوضع مع النبي في ليلتها. قالت فأدناني إليه وغطاني بخميصة، يعني أنت ترى قريبة مني سواء كنت بهالظرف ولا بغيره، أنا أريدك أنت سواء في هالظرف أو في غيره.
بأي حالة
لاحظ يعني عطف النبي على المرأة في لحظة الانكسار، في لحظة الاحتياج إلى الإغداق بالمشاعر.
كيف ربطها الشيخ بواقعنا اليوم؟ يعني الآن ما أحوزنا اليوم أن نكون الحقيقة، يعني أن نحسن لي، قد الإنسان يحصل أيضا بين زوجته خلاف أو مشكلة أو أي أمر كان، ماذا يعني؟ والمحاكم الآن أيضا مليئة بهذه القضايا، حسن التعامل والوفاء للزوجة، يعني
أحسنت
أحسنت فعلا إشارة إلى قضية المشاكل حتى لا يفهم أحد نحن وحنا نتكلم عن هالأشياء الجميلة في حياة النبي إن المثالية المغرقة مات إن ما في مشاكل. أنا عجبتني كلمة أحد الخبراء النفسيين يقول الحياة الزوجية إذا كانت ليس فيها مشاكل فهي حياة مشوهة غير سوية. ليه؟ قال لأن معناتها أن أحد الطرفين ألغى شخصية الآخر، يعني دعس عليه بحيث ما جعل له شخصية. أما عندما يكون كل واحد من الزوجين يتمتع بشخصيته كاملة فلا بد ما يحصل الخلاف. لكن قال النبي براعة في احتواء الخلاف، ومن أهم براعات النبي في احتواء الخلاف السماح بالتعبير عنه، السماح بالتعبير. عمر رضي الله عنه سأله مرة زوجته تعرض عليه وجهة نظرها، قالت وش دخلت في الموضوع أصلا؟ من شاورك أنت؟ بعقلية قريش، قريش ما كانوا يجعلوا للمرأة رأيا. قالت أصلا من كانوا تتكلمين؟ قالت الآن أنت ما تسمح لي أتكلم وزوجات النبي يبدل له رأيهن بل يهجرنه أحيانا إلى المساء. قالوا يهجرنه إلى المساء، لقد خسرت حفصة. فذهب يطوف على زوجات النبي، أنتم تخاصمون مع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجرونه؟ فجعلوا يوبخونه حتى دخل على أم سلمة. أم سلمة لها خؤولة مع عمر لأنها من بني مخزوم. قالت يا عمر تريد أن تدخل في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين الرسول وزوجاته؟ يا عمر إن منا من تهجره إلى المساء وإنا نفعل ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ الكلمة هذه، لو نهانا لانتهينا ونحن أضعى لرسول الله منك، ولكن الرسول سمح لنا. يعني كأنها تقول نحن نتحرك في المساحة اللي فتحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أفسح لنا مساحة نعبر عن مشاعرنا نزعل ونرضى، لكن لو الرسول علمنا أنه ينهانا انتهينا. نحن أعرف الناس حقا، أعرف الناس بحق النبي ومقداره، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم مساحة أن المرأة تغضب من تهاجره إلى المساء، مع أنه لو نهاها انتهت لكن يعطيها فرصة تعبر عن مشاعرها. إذن ينبغي أن نشعر بواقعية حياتنا الزوجية. ولذلك أخونا يوسف يمكن أعرف بهذا،
الشباب غير لهم دور.
ألذ الوصال بين الزوجين يكون متى يا يوسف؟
بعد الهوشة.
أحسن، بعد الهوشة. يعني لأن هذه الأشياء العابرة تعطي الحياة حيوية. أهم شيء لا نسمح لها تتفاقم ولا نسمح لها تخرج من البيت، ما نسمع لها تخرج من البيت، لا 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 الأم الزوجة ولا الأخو الزوجة ولا الأم ولا أصدقاء الزوج ولا يعني الأزواج اللي يثرثرون بمشاكلهم الزوجية. هذا خطأ. زار النبي بنت فاطمة مرة، زارها بعد قبل الظهر وقت القيلولة. عادة وقت القيلولة يكون كل زوج مع زوجته، لأن وقت القيلولة مثل آخر الليل ما حد يطلع من البيت. ففوجئ النبي يوم دخل البيت
علي مش موجود.
قال أين ابن عمك؟ لاحظ ما قال أين زوجك، قال أين ابن عمك يشعرها بالرحم. فقالت سيدة نساء العالمين كان بيني وبينه شيء فخرج. شوف الكلمة، براعة سيدة نساء العالمين وهي تقص القصة. كان بيني وبينه شيء فخرج. لاحظ ما قالت قال لي قلت لي بعدين أنا رديت عليه بعدين هو سوال بعدين هو قال، لا بيني وبينه شيء، ادغام بغنى،
وش الشيء؟
ادغام بغنى، ما حد يدري وشه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وش الشيء، سكت. ذهب إلى علي، قال بحث عن علي، قالوا في المسجد نايم. لاحظ علي راح المسجد ونام. طيب بالله عليك لو كانت يعني مشكلة عميقة بيجيه النوم؟ طبعا ما بيجيه النوم. كونه نام معناته المشكلة على القشرة فقط، ما هي مشكلة عميقة ما تشيل فيها القلوب، بس هو راح وخرج وخلى المشكلة تبرد. الرسول جاء لما قومه من النوم أخذ بيده ورجعه للبيت. الآن الحدث هذا كم له؟ 1400 سنة. إلى الآن لا يعلم جن ولا إنس ما هو هذا الشيء الذي كان بينهما. الشيء اللي قالت فاطمة كان بيني وبينه شيء فخرج، إلى الآن لا يعلم جن ولا إنس ما هو هذا الشيء.
عكس اليوم لو كانت مشكلة الكل حتى الجزيرة نقلتها.
أحسن. فهذا من الهدي النبوي في رعاية المشكلات الزوجية، إعطائها فرصتها لا تكبت واحتوائها فلا تتفاعل.
شيخ يوسف كلام الشيخ عبد الوهاب يعني فتح لنا أبواب كثيرة، ودايما نعرض على ما قال الشيخ عبد الوهاب.
الشيخ عبد الوهاب فتح لنا باب في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن ربى فاطمة على أن أخذ علي من يده دون ما قيل وقال، أخذ من علي من يده وأرجعه إلى فاطمة، حلوا مشاكلكم بينكم بين بعض.
صح لا بس قبل
هذه تربية.
بس بعد شيخ يوسف عندما جاء وكان على خد التراب وقال له قل لي ما تراب، وكان تلطف من المسلم مع
حينما قال له قم يا أبا تراب، أيضا هنا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لنا نحن في فن التعامل مع المشاكل. يعني بعض الآباء لما يأخذ المشكلة هذه كيف يأخذها؟ قد يأخذها
قد ينحاز لبنته
قد ينحاز لبنته وقد ينحاز لزوجها، لن يكون في الوسط. إذا كان الأب يعني ما يبي يخرب بيت بنته وينحاز للزوج، إذا كان الأب مهتم ببنته وأنا أقدر على بنتي تلاقيه منحاز للبنت، لا يكون في الوسط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا، أخذ علي قم يا أبا تراب، وأخذ علي وأخذه إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
أنا يعني قشعريرة في قلبي وأنا أتخيل علي والرسول يمسح التراب عن 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 جسده، يعني برد يد النبي على جسمه وهو يمسح التراب
صلى الله عليه وسلم.
هذا مسح المشكلة كلها،
انتهى.
لو كان مثل الجبل مشكلة انحلت. نريد الشيخ اليوم أيضا يعني الشيخ يوسف مثل هذه المشاكل لما تحدث، وأعتقد بس النبوة كانت في مشاكل أيضا، كانت في خلاف، كان يخرج من بيته وتلحق عائشة، هذه المشاكل وأعتقد بيوتنا لا تخلو من هذه المشاكل ومعالجتها. نريد اليوم في واقعنا نوجه الرسالة أيضا للآباء للأمهات للأزواج تحديدا، أيضا المحاكم عدم وجود هذه القضايا تحل بينهم، وأيضا ما بعد المحاكم ما بعد الطلاق، يعني إذا كانت هي زوجة لا يجوز الحديث عنها فما بالك لما تكون هي غريبة وطلقت، أيضا ذكر هذه الأمور. فكيف يعني نعالج هذه المشاكل في واقعنا؟
يعني أحسنت الحقيقة، أن أول شيء النظر للحياة الزوجية بواقعية، يعني أكثر أحوال الطلاق تحدث في أول الحياة الزوجية،
أصعب شيء في السنة الأولى،
يعني لأن كل واحد جايب أحلام جايب خيالات، وكل واحد جايب وراسم صورة وردية يريدها 100%. لابد أن يكون عندنا استشعار أن الحياة الزوجية هي صحبة عمر، وبالتالي لابد أن يقع فيها هذا الاختلاف. الشيء الثاني أن يشعر كل واحد من الطرفين أن هذا الاحتواء للمشكلة هو من جوانب الخيرية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فمن أعظم جوانب الخيرية مو فقط التنعم بالحب بل احتواء المشكلة بحيث يظل نعيم الحب. ومن احتواء المشكلة مثل ما قلت السماح بالتعبير عنها واحتواءها بحيث أنها ما تتفاعل، عدم خروج خارج البيت، عدم حضور الشيطان. الشيطان لا يفرح بشيء مثل ما يفرح أن يدمر بيتا زوجيا قائما، ولذلك هو ينصب سريره على البحر ويرسل سراياه. أحب أبناء الشيطان إليه من يأتيه بخبر أني فرقت بين الزوجين، لأنها قوض بيتا ودمر سعادة وهدم بنيانا وفرق جمعا. نحن لا نجعل هذه الخطوة حاضرة، ولذلك من القنابل الموقوتة أن يكون تلويع بالطلاق بين الزوجين. شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها تلويع بالطلاق إطلاقا، ما قد لوح بالطلاق الوحدة، اضطر عندما احتدمت المشكلة في بيت الزوجية باتفاق جميع زوجاته عليه أنه يطالبنه برفع النفقة، لما احتدمت إلى هذا الحد اعتزلهن شهرا. طيب يعني شهر كامل وهو عايش وعنده 9 زوجات عايش بدون زوجة، لكن ما لوح بالطلاق، ولا كان واحدة سويتي كذا ولا ترضي فتطالق. هو ابتعد مدة شهر كانت كافية أن كل النفوس تشتاق وأن كل الموازنات كلها تنحسر ويبقى الحب. ولذلك لما عاد إليهن عاد إلى قلوب مشوقة، عاد هو مشتاق وتلقينه بشوق صلوات الله وسلامه على هذا النبي وزوجاته أمهات المؤمنين. فينبغي أن ننقل حياة النبي إلى حياتنا،
وننقل سيرته في بيته إلى بيوتنا. نعلن الحب، نعلن الحب. الحياة بدون حب منطفئة. الذي يجعل الإنسان يخرج من بيته في عمله ويفكر متى يرجع للبيت، أنه يشعر أن هناك من يحبه. الذي يجعل المرأة تروح تزور أهلها، ثم إذا تأخر أبو فلان وراته، طيب يعلمها أبوها، بعدك تقول تأخر وراء ما جاء تأخر زموا عليه، لأن في حب تريد أن تثب إليه. كان النبي يعبر عن الحب، يعلن الحب لا يخفيه. يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ يأتي الجواب مثل الطلقة، ما قال ترى سؤال خاص. عائشة أحب الناس إليه، عائشة معلنها. عائشة تتذوق حب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرنا الآن، في شربه من الإناء، في أخذه الطعام وأكله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تنفقها على امرأتك؟ لا، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. حتى وأن تنفق أنفق بحب. إذا أن تعطي أعط بحب، اجعل الحب يسبق الحياة. ولذلك إذا سبق الحب الحياة يشعر كل واحدة من الزوجين بالوحدة إذا فارق زوجته غاب عنها، ويشعر باللفة، ويصبح اللقاء لذة، مثل ما قال أخونا يوسف أحسن اللقاء بعد الهوشة، لأن في حب، في حب. فإحياء الحب شعار بالأهمية، عدم السماح بالمشاكل أن تخرج خارج البيت، كل هذا يجعل بيوتنا زوايا من الجنة.
لكن الشيخ يوسف أكثر، الشيخ يعني الوهاب والشيخ يوسف أكثر الناس عقب ما تصير مشكلة بين الزوجين، المرأة دائما عندها كلمة طلقني طلقني طلقني، بل أكثرهم توقف عند الباب تقول ما تطلع إلا طلقني. فهذا الأمر احنا نوجه أيضا من هذا البرنامج أن يعني نبتعد عن هذه الكلام حتى احنا ما يكون، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في ذلك. فاصل قصير ثم نعود إليكم فكونوا معنا.
اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات. اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات.
أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. هذه الفقرة هي صوت الحكمة والموعظة، والتي تسلط الضوء على تجارب الشباب القطري في مجال الخطابة والإمامة. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
الحمد لله، بفضل الله عز وجل ومنته أن وفقني لإمامة المسلمين في سنة تقريبا 2009. وهذه الإمامة كما هو معلوم في شروط الوزارة لا يتقدم إليها الإمام أو الخطيب إلا بعد أن يجتاز دورة تسمى دورة الأئمة والخطباء. هذه الدورة جميلة جدا، وهي مكثفة لكن وقتها قصير، تأخذ فيها أهم العلوم التي يحتاجها الإمام حتى يتصدر إلى الإمامة. منها على سبيل المثال شيء في قراءة القرآن، أحكام التجويد، وشيء في مسائل الفقه في الطهارة وفي الصلاة، وكذلك أخذنا شيء في العقيدة. هي تعتبر هذه الدورة بشكل مختصر هي مفاتيح لطالب العلم أو للإمام، ثم بعد ذلك ينطلق بحول الله وقوته في طلب العلم والتحصيل العلمي. التحقت بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. درست، أخذت فيها بعض العلوم الشرعية، وتخصصت في الحديث الشريف، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للإمامة، الحمد لله يعني أنا إمام، وكذلك أكمل مرحلة الماجستير. أنا أدرس في المدينة التعليمية جامعة حمد بن خليفة، ولله الحمد. التحقت بقسم الفقه المعاصر، والحمد لله الآن على تقريبا على وجه التخرج، لله الفضل والمنة. وكذلك أعمل كذلك راقي شرعي، لأن الناس يعني بحاجة إلى الرقية، بحاجة إلى العلاج الروحي. كثير من الناس نرى أنهم والله في هذه الأيام يحتاجون إلى القراءة، ويحتاجون إلى الرقية، ويحتاجون إلى المساعدة. فالإيمان في نظري سبحان الله قد يكون متكامل من جهات أربع، قد يأم المسلمين، وقد يعني يستطيع أن يحل كثيرا من المشاكل عند بعض المسلمين، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يعلم، يستطيع أن يدرس. فمهمته لا شك أنها مهمة عظيمة في المجتمع، والناس بحاجة إلى مثل الأئمة القطريين. وجدنا حتى أن أكثر الناس ولله الفضل عندما يتصدر يعني الإمام القطري، ولا نتكلم عن الأئمة الأخرى، هم يعني هم أصحاب فضل عظيم، لكن أتكلم عن الإمام القطري تحديدا، فله فضل عظيم. الناس يتقربون، يفهمون، يعرفون، يفهم معاناتهم، يستطيع أن يصل إلى قلوبهم بأسهل العبارات وأقرب الطرق. والوزارة مشكورة في هذا المقام، يعني أن سهلت أمر التسجيل والدراسة والتعليم، بل بالعكس يعني وهي مشكورة أنها وضعت كذلك مكافأة لكل إمام قطري، وهذا من باب الترغيب لإمامة المصلين.
اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم.
حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد، ما زالت حلقتنا عن بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا أيضا عن علاقته مع نسائه، عن علاقته كيف يحل هذه المشاكل، لكن أيضا نريد أن ننتقل في ختام الحلقة عن أيضا المنهج التربوي في سيرة سلم، وهي تعامله أيضا مع الأطفال بشكل عام. شيخ يوسف،
أولا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في التربية، يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم كانت شاملة للصغار والكبار، يعني كان يربي الكبار ويربي الصغار، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته لا تربي أهل ذلك العصر، إنما تربي العصور التي تليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمنهج النبوة يعني بحر يستقي، منهج النبوة في التربية بحر يستقي منه الجميع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يجف هذا البحر. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر موضع قدميه مع هذا الطفل، إنما ينظر إلى الأمام، يعني يشوف قدام، يعني هذا الموقف كيف سيؤثر على الطفل في الأمام، يعني في المستقبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان ساجد، فأطال في السجود إطالة لم يعتدها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قبض، يعني هذه إطالة لم تعتد من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، ثم قام إلى أصحابه قال: إن ابني ارتحلني فخشيت أن أؤذيه. ما خشي أن يؤذيه لنفسه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يؤذيه عن طريق الصلاة، فيحدث ذلك الأذى حاجز بين الحسين وبين الصلاة، يعني أن الصلاة هذه في هذه، هو طفل صغير هذه عقليته. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر كان يخطب الجمعة، وتخيل موقف الخطيب وهو فوق منبره، وانتم تعلمون المشايخ كيف موقف الخطيب وهو فوق منبره ويحدث الناس، والناس كلها آذان صاغية، أعينهم وآذانهم على هذا الخطيب. فأتى ابنه، أحد ابنائه الحسن أظن، أتى الحسن، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وأخذ ابنه وعاد إلى المنبر ليكمل خطبته، ليحدث ذلك أثرا إيجابيا في نفس الحسن أو نفس ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الموقف ليس موقف رعب، إنما هو موقف حالك حال المسلمين، ستكبر وستأتي وستتعلم وستكون معهم، فهذا الموقف مهم، يعني يحب أن يأتي إلى المسجد.
تخيل الشيخ لو أنت الآن إمام أو أنا إمام، ولدي ارتحلني أو نزلت من المنبر وخذت ولدي عند قدام الناس، كيف ردة الفعل الشيخ؟
أول شيء لاحظ أطفال ليش الولد ارتحل، يعني عندما الحسن أو الحسين يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، العادة لا يمكن أن تكون هذه أول مرة، لكن هو واضح من هذا أن النبي عوده على ذلك، وأن النبي وهو كان في بيته كان يحملهم على ظهره ويتطأطأهم ويضعهم على ظهره يحملهم، فهو لأنه ألف هذا من مسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ظن أنها من ذاك النوع فارتحل ظهر مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرد أن أعجله، يعني خله يأخذ حاجته. لكن الشيء اللي يشدني، ما الذي جرأ أن يركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه عود على ذلك قبل ذلك ولا ما جرى؟ كونه صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر ويحمل ابنه ويقول: إني رأيت ابني هذين فلم أصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبوح أمام الأمة كلها بمشاعره الأبوية: ما صبرت، أنا لما رأيت ابني رحمتي للطفولة جعلتني لا أصبر وأنظر إليه من بعيد وهو كان يمشيان ويعثران. في شيء لازم نفهمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح في هذا الموقف الفطري، كان يصحح تشوه كان عند العرب، تشوه نفسي كان عند العرب، تشوه نفسي، بحيث أنهم كانوا يرون أنهم لا يظهرون عواطفهم تجاه أبنائهم،
لا يظهرون الحب، لا يظهرون الشفقة، ويرون أن هذا ينقص من قيمة الإنسان. فالنبي الآن أمام الناس وعلى المنبر يصحح هذا التشوه ويبين أنه لا يصبر أن يرى ابنه يعثر فينزل ويعمل. نحن الآن بحاجة إلى أن نعيد هذا الاستواء في نفوسنا، فنعلن الحب للأبناء ونعطي الأبناء في أول طريقهم الحياة جرعة وغدق من الحب. والنبي كان يعلن الحب، العرب كانوا لا يقبلون أبنائهم، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم عيد. أو أملك أن جعل الله من قلبك الرحمة. تعالش في السلوك النبوي، النبي يخرج في القائلة، في القيلولة. القيلولة عند العرب في مثل المدينة ومثل نجد وحتى في قطر أول ما يطلع أحد، يعني وقت الضحى في شدة الحر ما أحد يطلع. إذا خرج مناته خرج لمهمة كبيرة، موضوع مهم. النبي خرج في وقت القائلة وذهب إلى بيت فاطمة، ولأنه وقت قيلولة ما دخل البيت، ممكن تكون مع زوجها في حال خاصة، فوقف من الباب من برا وجعل ينادي أثم لكع أثم لكع، يعني الصغير موجود. تخيل شعور فاطمة وشعور علي، الرسول سيد الثقلين جاي عند الباب، من يدور؟ يسأل عن من؟ يسأل عن الطفل، ما جاي، لا ما قال وين فاطمة ولا وين علي، أثم لكع، وين الصغير؟ وليد الصغير. فالحسن لما سمع نداء أبيه بينطلق من أمه بيروح لأبوه، فألقت القبض عليه فاطمة، بدأت تهيئة بحيث يطلع بهيئة مناسبة، وألبسته قلادة من قرنفل ثم أطلقته. مجرد ما فكته، مجرد ما هدته، ذهب يعدو للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي جالس أمام البيت وقد احتبى بالحبوة. فلما أقبل حسن مد النبي صلى الله عليه وسلم له ذراعيه، يقول أبو هريرة، فألقى الصبي بنفسه في حبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فغر فمه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه الطيب على فم الحسن وجعل يقبله ويقول ما شاء الله أن يقول، ويدعو ما شاء الله أن يدعو. الحسن يحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحضانه الدافئة، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال، وأذني الحسن تسمع، اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. تصور الحسن في هالسن، سن الطفولة، يتروى من الحب، الحب باحتضان وبشوق وبزيارة وبلهفة وبنداء، ثم حب معلن، إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ولذلك ما رأى أبو هريرة الحسن إلا ذرفت عيناه وقال اللهم إني أحبه، عسى أن يصيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي نشعل أبنائنا، نقول لأبنائنا أحبك يا حبيبي، والله إني أحبك. خليه يتشبع بالحب. حياتنا
سلام شيخ مدرسة، يعني الحديث فيها مثل ما بديت كلامي بأن الحديث عن بيت النبوة أعتقد لا يكفي حلقة أو حلقات نتكلم عن هذا، لكن دائما للبداية نهاية. شكرا شيخ عبد الوهاب الطريري، وجودك معنا الحقيقة حلقة جميلة متميزة، وأيضا الشيخ يوسف الحمادي شكرا أيضا، والشكر موصول لكم أنتم شيخ الكرام. تقي معكم قدر إن شاء الله الرابعة والنصف حتى ذلك الموعد، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه،